الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي النوع الثالث من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الضعيف، وعرفنا تعريف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله عليه الحديث الضعيف، فقال هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. وهذا التعريف هناك من اعترض عليه، ما وجه الاعتراض على هذا التعريف؟ ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن؟ نعم، ها؟ نعم، لو اكتفى بقوله ما لم يجتمع فيه صفات الحسن لكان أقصر، فإن ما لم يجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى لا تجتمع فيه صفات الصحيح. وأحسن من هذا تعريف الحافظ ابن حجر، وهو أين ما لم يجتمع فيه صفات القبول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. فهذه أقوال ثلاثة. ذكر رحمة الله عليه هذه الأقوال الثلاثة في تعريف المسند، وأصح هذه الأقوال الثلاثة هو ما قاله الحاكم في معرفة علوم الحديث. قال الحاكم: هم اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصح الأقوال الثلاثة، وهو الذي جرى عليه من ألف في المسانيد من أهل العلم. لكن قول الحاكم هم اتصل إسناده يكتفى بذلك أن يكون السند ظاهره الاتصال، يكتفى في ذلك أن يكون السند ظاهر الاتصال كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فإن الذين ألفوا في المسانيد ذكروا في كتبهم في مسانيدهم عنعنة المدلسين، وذكروا المرسل الخفي، فلهذا كان الأصح أن يقال الأصح أنه يكتفى بذلك بظهور الاتصال، يعني هو ما كان بسند ظاهره الاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان بسند ظاهره الاتصال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج بهذا الانقطاع الجلي والإرسال الظاهر، فإن الذين ألفوا في المسانيد تحاشوا عن هذه الأمور، عن الانقطاعات الظاهرة الجلية وعن المراسيل الظاهرة، وما كان فيه شيء من الخفاء ما كان فيه انقطاع خفي فهذا يذكرونه في كتب المسانيد، وهذا موجود بكثرة حتى في أحسن كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد رحمة الله عليه. والكتب التي ألفت في المسانيد ذكروا فيها الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي جرى عليه عمل من مضى من أهل العلم في كتب المسانيد. فهذا هو المراد بالمسند، ما كان بسند ظاهر الاتصال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج بهذا كما عرفنا الأسانيد المنقطعة، سواء كانت من قبيل المعلق أو من قبيل المعضل أو من قبيل المنقطع في أثناء الإسناد أو من قبيل المرسل. وما كان من قبيل عن عنعنة المدلسين فلا تخرج الحديث عن كونه مسندا. وهكذا إذا كان فيه إرسال خفي، وهو إذا روى المعاصر عمن عاصره ما لم يسمع منه، رواية المعاصر عمن عاصره ما لم يسمع منه، هذا المرسل الخفي. وسيأتي معنا مشيئة الله عز وجل الكلام على ذلك. فهذا مرسل خفي يذكر في كتب المسانيد. فما ذكره الحاكم رحمة الله عليه أصح هذه الأقوال الثلاثة، وإن كان كما عرفنا يكتفى بظهور الاتصال، ما هو بحقيقة الاتصال، وإنما يكتفى بظهور الاتصال. قال: وقال الخطيب وما اتصل إلى منتهاه، وما اتصل إلى منتهاه. فالخطيب اشترط في المسند الاتصال، ولم يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحاكم فاشترط الاتصال واشترط أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما الخطيب يقول ما اتصل إلى منتهاه. فمنتهاه قد يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الصحابي، وقد يكون دون الصحابي وهو التابعي، وهذا فيه بعد أن يقال في الإسناد المتصل إلى التابعي أن هذا مسند، فإن المضاف إلى التابعي سيأتي معنا أنه يسمى المقطوع، ومن أهل العلم يسميه المنقطع كما سيأتي معنا بمشيئة الله. فكيف يقال مسند ويدخل في اسم المسند، وأهل العلم يسمونه المقطوع ويسمونه المنقطع؟ فهذه تسميات متناقضة. نعم، تسميات متناقضة، فيقال مسند مقطوع أو مسند منقطع. فهذا الكلام فيه بعد أن يكون هذا المراد بالمسند، ما اتصل إسناد إلى منتهى، حتى إذا كان اتصال الإسناد إلى التابع. والخطيب رحمة الله عليه ذكر أن أكثر ما يستعمل على المرفوع، هو عرف المسند بهذا التعريف، لكنه ذكر أنه أكثر ما يستعمل عند العلماء على المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. وهذا أبعد الأقوال، أن يقال المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان متصلا أو منقطعا، يعني عند ابن عبد البر أن المسند بمعنى المرفوع، المسند هو المرفوع، اتصل السند أو لم يتصل. وهذا فيه ما فيه من البعد، أن يقال مسند منقطع، مسند مرسل، مسند معضل، مسند معلق، فإن هذه تسميات متناقضة. على كل، القول المعروف والمشهور عند العلماء في المسند هو ما سبق، يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهرة الاتصال. نعم، هذا هو المشهور عند العلماء. ومن هذا الباب كما عرفنا ألف العلماء كتب المسانيد كمسند بن محمد ومسند عبد الحميد وغير ذلك من كتب المسانيد. قال رحمه الله النوع الخامس المتصل، المتصل ويقال له الموصول ويقال أيضا بالهمز المتصل، المتصل والمتصل والموصول. قال النوع الخامس المتصل يقال له ويقال له الموصول أيضا وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. قال المتصل يقال له الموصول أيضا وينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. إذا المتصل هو ما اتصله إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي، أما المرفوع فيكون إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المتصل فيكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي. الحافظ رحمة الله عليه أضاف قوله أو من دونه، أو من دونه، وهذا القول فيه نظر. أو من دونه يعني كالتابعي وأتباع التابعي، فهذا فيه نظر. والمشهور هو القول الأول أن المتصل ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي. أما ما كان إلى التابعي فالمشهور عند العلماء أنه يقال له المقطوع والمنقطع ولا يدخلونه في اسم المتصل حتى لا يحصل التناقض في الألفاظ. نعم، حتى لا يحصل التناقض في الألفاظ متصل ومقطوع ومتصل ومنقطع. فالمشهور عند العلماء في الموصول المتصل أنه من اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي. ما في إشكال في قيد الصحابي، وقال موقوف متصل ما في إشكال، لكن أنك تقول متصل منقطع لأن هناك من يسمي ما أضيف إلى التابع المنقطع ومن ما يسميه المقطوع، فتأتي وتقول متصل هذا حديث متصل منقطع أو متصل مقطوع عبارات متناقضة. فلهذا كان المشهور عند علماء الحديث أنهم يطلقون المتصل على ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي فقط، أما دون ذلك ما دون ذلك لا يسمونه المتصل حتى لا يحصل تناقض في الألفاظ على ما سبق ذكره وإيضاحه. ها نعم، يعبر يمكن يعبر في قولها أن إسناد متصل إلى ابن سيرين، إسناد متصل إلى كذا، نعم يضيفه إلى الشخص إلى التابعي. نعم، لكن ما يدخل في اسم المتصل عند الإطلاق، لكن في التقييد يمكن إسناد متصل إلى الحسن البصري، متصل إلى ابن سيرين، إلى فلان إلى فلان، يمكن هذا ولا يستعمله العلماء. لكن أنه يدخل في اسم المتصل والمنقطع أو المقطوع يحصل تناقض، نعم إدخاله في الاسمين عند الإطلاق، أما عند التقييد فهذا العلماء يستعملونه وبكثرة. فيفرق ما بين التقييد وما بين الإطلاق، فيسع أن يقال إسناد متصل إلى ابن سيرين، إسناد متصل إلى الحسن البصري، لكن لا يقال هذا أثر متصل منقطع أو متصل مقطوع، فلا يدخل في اسم المتصل عند الإطلاق. أما التقييد بما سبق ذكره فهذا عليه العمل، ما زال العلماء يتلفظون بذلك. قال رحمة الله عليه: وهذه مباحث سهلة، نعم، وإن أكثرنا من نوع إلى نوع باعتبار أنها سهلة ميسرة مفهومة. قال: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقاله ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع السادس من أنواع الحديث وهو المرفوع، وسمي بذلك لارتفاع منزلته، فإذا كان منتهى الخبر إلى الصحابي يقال له كما سيأتي معنا الموقوف، فإن ارتفع يقال له، إن ارتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له المرفوع، فلعلو منزلته ولرفعته قيل له المرفوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا منه أو فعلا أو تقريرا أو صفة، كل هذا داخل في المرفوع، سواء كان من قبيل المرفوع القولي أو الفعلي أو التقريري أو الصفة، ذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يتحلى به من الصفات الخلقية أو الخلقية داخل في مسمى المرفوع. فالمرفوع يشمل هذه الأمور الأربعة: القول والفعل والتقرير والصفة. قال: سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، بإسناد صحيح أو بإسناد حسن أو بإسناد ضعيف. فينظر في المرفوع إلى الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، اتصل السند أو لم يتصل، وإن لم يذكر السند بالكلية، حتى لو قال القائل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا يقال هذا حديث مرفوع وإن لم يذكر السند، وإن روى ذلك بإسناد فيه انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق، أو إسناد فيه أي نوع من أنواع الضعف فهو داخل في المرفوع. مرفوع متصل الإسناد أو منقطع الإسناد، ومرفوع صحيح ومرفوع ضعيف. فالمرفوع ما أضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينظر فيه إلى هذا الأمر. قال: ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: وما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الخطيب قيده بإخبار الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا ما حذف الصحابي فلا يكون من قبيل المرفوع، يعني إذا كان من رواية التابعي عن الصحابي، يعني التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يكون من قبيل المرفوع. وهذا القول فيه ما فيه من البعد. واستظهر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن الخطيب لم يرد هذا المعنى، وإنما أراد التمثيل للمرفوع، فذكر ذلك، ذكر مثالا للمرفوع بما أخبر به الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن المرفوع يقتصر على هذا الأمر، فإن هذا فيه ما فيه من البعد. على كل، سواء كان الخطيب يريد هذا المعنى أو يريد التمثيل ولا يريد هذا المعنى، لكن ذكر مثالا من رواية الصحابي أو مثال من مرفوع وهو رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يرد هذا المعنى، فالمعروف عند العلماء ما سبق أن المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أي وجه كانت هذه الإضافة، ذكر الإسناد أو لم يذكر، اتصل الإسناد أو لم يتصل، صح الإسناد أو لم يصح. وما ذكر عن الخطيب كما قلنا استظهر الحافظ بن حجر أنه ذكر ذلك تمثيلا ولم يذكر ذلك قيدا للحديث المرفوع. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.